تكلمنا عن باب متعلق بصلاة التطوع، وذكرنا ما قاله المؤلف في هذا الموضوع. والحديث اليوم بمشيئته سبحانه وتعالى يكون متواصلا في هذا الموضوع، وهو أيضا من الموضوعات التي لا تقل أهمية عن سابقتها. هذا الموضوع الذي هو موضوع الصلاة يتعلق بصلاة الجماعة، لأنه ما من فقيه أو مؤلف كتب في هذا الموضوع وتكلم عن مسائل الصلاة إلا وأعقبه أو ذكر من بين موضوعاته وفروعه وتقسيماته موضوع صلاة الجماعة، هذه الشعيرة العظيمة التي جعل الله سبحانه وتعالى من حكامها التقاء المسلمين فيما بينهم حتى تشتد ألفتهم، وحتى تتعمق أخوتهم، وحتى يعلم العالم منهم الجاهل، وحتى يتفقد أحوالهم، وحتى يقيم شعار الإسلام بذهابه ورجوعه من المسجد حين يستمع إلى الأذان، فيأتي وعليه السكينة ويأتي وعليه الخشوع والوقار، ويدخل إلى أعز بقعة على وجه هذه الأرض وهي المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق، لأن في المساجد يذكر الله سبحانه وتعالى، وفي المساجد يخشع قلب المسلم وتخشع جوارحه ويكون بعيدا عن المعاصي، ويكون كيد الشيطان ضعيفا، بخلاف لو كان خارج المسجد أو كان في السوق أو كان يبيع ويشتري أو كان يتكلم مع الناس، فهنا يكثر لغوه ويكثر لغطه، وإذا كثر لغوه وكثر لغطه لا شك أنه يكثر بذلك سقطه. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا المسجد وجعل بيته الذي هو مثابة للناس وأمنا، يأتون إليه ويفدون إليه، يذكر الله عز وجل ويؤدون هذه الطاعة العظيمة. فلا شك أن الكلام عن الصلاة كلام في غاية الأهمية، وتزداد أهمية إذا قلنا بأن هذه الصلاة العظيمة لا بد على المسلم أن يحافظ عليها. ومن سمات المحافظة على الصلاة وهي الصلوات الخمس والصلوات المفروضة أن تصلى في هذه البيوت، أن تصلى في بيوت الله سبحانه وتعالى. وقد تكلم العلماء رحمهم الله عن حكم وفوائد وأسرار الصلاة في الجماعة بما لا يسعني أن أتكلم عنه في هذه العجلة، لأن الموضوع إنما هو في أحكام صلاة الجماعة وبما تنعقد وما هو حكمها، أي حكم أدائها في الجماعة وترك الجماعة في الصلوات، وما يترتب عنها من إثم ومن زجر مما جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما ذكره المؤلف هنا في موضوع الجماعة كلام طويل نوعا ما، وهو أكثر من سابقه، ولكنه كلام معروف في الحقيقة، ليس بجديد على أسمائه، بل هو معروف، ولكن نحن إن شاء الله عز وجل من خلال ما ذكره المؤلف في هذا الباب وما سوف يأتي من شروحات ومن ذكر الأدلة التي تزيدنا إيمانا وتزيدنا اعتقادا وتحفزنا إلى العمل بما سمعنا، علنا نكون من الفائزين ومن الذين حظيهم الله عز وجل بهذا الفضل، وهو القيام وأداء هذه الصلوات المفروضة في وقتها ومع المؤمنين وفي مساجد الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجماعة. هي من آكد السنن وتنعقد بإثنين صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به، وموقفهم أي موقف المأمومين خلفه إلا الواحد فعن يمينه، وإمامة النساء وسط الصف، وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى، وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل وأن يتموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك. هذا تمام كلام المؤلف في هذا الموضوع، وهو موضوع صلاة الجماعة. أول عبارة ذكرها المؤلف في هذا الموضوع هو كلامه عن حكم صلاة الجماعة. ما حكم صلاة الجماعة؟ هل هي واجبة على كل فرد مكلف خوضب صلاة أو بأمر الصلاة، أم أنها ليست بواجب؟ بمعنى هل بأنها من السنن أو من آكد السنن كما ذهب المؤلف؟ ولا شك أن كلام أهل العلم جميعا قاطب بفقهائه ومحدثيه لا يختلفون بل يتفقون على مشروعية صلاة الجماعة بأنها مشروعة، هذا اتفاقهم، لا يوجد من يخالف ولا يشذ عن هذا الحكم. لكن إنما وقع الاختلاف في حكم صلاة الجماعة، هل هو واجب؟ ثم بعد ذلك اختلف هل هو واجب أو فرض على الأعيان أم على الكفاية، وهل هذه الجماعة يجب أن تكون في المسجد أم أنها إذا أديت الجماعة ولو في غير المسجد كان ذلك المصلي في تلك الجماعة قد أدم عليه، أي أنه أدى بالواجب، أم أنها هي سنة مؤكدة بمعنى أنه إذا قام بها صاحبها وأدها في الجماعة كان مثابا على فعله وعلى عمله ذلك، وإن لم يؤديها في المسجد ولم يؤديها في الجماعة لم يكن عليه إثم، أي لا يترتب عليه وزر بذلك ويكون قد أتى معه. الكلام عن الجماعة بل قال العلماء أنها سميت الجماعة لاجتماع المصلين، لأن كلمة جماعة مأخوذة من الاجتماع، وهو أن يجتمع المصلون المكلفون في زمان ومكان معلوم. المكان هو المسجد، والزمان هو وقت الصلوات المفروض، فإذا أديت مع مراعاة هذا الزمان والمكان دون أن يتخلف أحد مع الآخر، بمعنى لو أن أديت هذه الجماعة في المسجد لكن في غير وقت الظهر فلا يكون قد صلوا صلاة الجماعة، وإن كانت الصورة هي صورة الجماعة ولكن لا يسقط الفرض عنه، بأنهم لو صلوا الظهر قبل الزوال وقالوا صلينا الظهر ما تنعقد هذه الجماعة، فهي جماعة باطلة لأنه لم يؤدوا الفرض في زمانه المحدد شرعا. فإذا أخلوا بإحداهما أو بالأمرين فلا يمكن أن نقول أنهم أدوا هذه الصلاة جماعة. ومن هذا يعلم مثلا لو أن إنسانا صلى خلف إمام في المذياع أو في التفاز يقول أنا أتم به، فهذا باتفاق أنه لا يسمى مؤدين لصلاة الجماعة، يسمعون صوت الإمام وصوت المبلغ فيصلون في دكاكينهم. أحيانا يصلون جماعة وأحيانا يصلي واحد في دكانه وهو يهتف بالإمام، ولا تكون الصفوف موصولة، بل بينه وبين المسجد مسيرة 400 متر أو أحيانا 200 أو أحيانا 50 متر. لو كانت الصفوف متصلة نقول نعم هنا الصلاة، إذا صلى مع الجماعة فهي صلاة جماعة، لكن أن تكون الصفوف مقطوعة وهو يصلي في دكانه فهذه لا تسمى جماعة، بل الواجب عليه إما أن يصلي مع جماعة المسجد فيذهب إلى المسجد، وإما أن يصلي في دكانه لمن إن كان له عذر، أو إذا كان ممن يعتقد أن الصلاة المنفرد أو صلاة الفرد دون الجماعة ليست من الأمر الواجب بل هي من السنة. على كل الذي ذهب إليه المؤلف قال أن صلاة الجماعة هي من آكل السنن، هذا الذي ذهب إليه الشوكاني رحمه الله وغيره من العلماء، أن صلاة الجماعة من آكل السنن معنى ليس بواجب، هذا عنده. وهذا القول هو قول الأئمة الثلاثة، وأقصد الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله. فهؤلاء الثلاثة المعروف والمشهور من ذهبهم أن الجماعة أي الصلاة في الجماعة عندهم سنة مؤكدة وليس بواجب، وقد استدلوا ولهم في ذلك أدلة ذهبوا إليها. طبعا لا بد أن نعرف أنه ما من إمام لسيما أمثال هؤلاء الأئمة الجهابنة المتضلعين في العلم المتفقهين في دين الله الآخذين بالسنن والأثار لا يذهب أحدهم إلى حكم ما دون أن يكون بادلا لجهد أو أن يكون مجتهدا في المسألة. فهؤلاء أئمة أعلام كبار ما ذكروا حكما في مسألة إلا ولهم أدلة صاروا إليها وبذلوا الجهد واستطرعوا ما في وسعه من طاقة في العلم حتى وصلوا إلى ذلك الحكم، وسواء أصابوا في ذلك الحكم أو أخطأوا فإنه مأجورون عند الله عز وجل، لأن الحاكم إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وأما إذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد. ولهذا ينبغي أن بدأ ببدء أن نحسن الظن بالأئمة الأعلام لا سيما من أمثال هؤلاء الأئمة. وإنما أقول مثل هذا الكلام وإن كان هو معلوم عندكم ومعروف، لأن البعض من الناس قد ينسب إلينا بعض الأقوال ويتهمونه، كما سمع بهذا بعض إخواننا بأننا نتجرأ على الأئمة وبأننا لا نحفظ الود لهؤلاء الأئمة ونصفهم بالجهل ونقول بأنهم أخطأوا في مسائل، حتى ذكر من ذكر أنه نقول أو بعضنا يقول عن الإمام مالك بأنه الإمام هالك، وهذا من البهتان. يعني إذا وجد إمام أو وجد أخ من الإخوة أو وجد مصلي من المصلي يقول عن الإمام مالك بأنه الإمام هالك، والله إذا هذا هو أهلك الناس، وما يصح أن يقول في الإمام مثل هذا الكلام، لأن الإمام مالك وغيره الإمام الشافعي وإمام أبي حنيفة وغيره هؤلاء ما ألزموا الناس بأن يتبعوا كل ما قال، وهؤلاء أئمة أعلام وهم فقهاء وعلماء وشهدت لهم الأمة بالفضل والسابقة في العلم وفي الدين. ولكن يبقى أن نقول أن هؤلاء الأئمة رغم ما وضعوا من علم وما دونوا من فقه لم يلزموا الأمة على أن يتبعوا أقوالهم حذو القذة بالقذة، حتى إن هارون الرشيد لما قال للإمام مالك رحمه الله دعني أنسخ الموطأ وأبعث به إلى كل مصر من الأمصار حتى أجمع الأمة على هذا الكتاب وعلى ما اخترته من أهل هذا الكتاب، قال له الإمام رحمه الله لا تفعل، قال لي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وكل قد نشر العلم وكل قد نشر ما عنده من أحاديث، فلعل أنك لو فرضت عليهم هذا الكتاب وألزمتهم باتباعه يكونوا في اتباع هذا الكتاب فقط لكثير من العلم هو موجود عند هؤلاء. وهذا من فقهه رحمه الله، وهذا من ورعه رحمه الله، وهذا من بعد نظره رحمه الله، وغيره من الأئمة. إذن فنحن لما نتكلم عن هؤلاء الأئمة إنما ننقل كلامه، وإذا تعقل بين كيف أنهم تبنوا بعض الأحكام ليس لتقصير عندهم أو لجهل، وإنما يقتضى وصول مذهبهم التي دونوها أن يذهبوا إلى ذلك الحكم. فمثلا تجد إمام وصله حديث والآخر لم يصله حديث، وقد تجد إماما قد وصله نصف حديث ولكن هذا صح عنده وذاك لم يصح عنده، هذا جاءه من طريق موثوق وهذا جاءه من طريق غير موثوق، فهذا قبله وهذا لم يقبله. أحيانا قد يصح الحديث عنده ولكن هذا قد ينظر إليه بفهمه وهذا ينظر إليه بفهم مغاير، فيعني العذر موجود. ولهذا اختلف بعض الأئمة في بعض الأحكام، وهذا لا يعني أن هذا الاختلاف الذي وجد بين الأئمة هو اختلاف كبير وأنه يدل على أن هذه الشريعة ليست محفوظة وأن هذه الشريعة ليست من وضع الإله سبحانه وتعالى، لا، بل الذي اتفق عليه الأئمة هو شيء كثير جدا، وإنما اختلفوا في بعض الأحكام. فمثلا لو نجد في هذه المسألة نتكلم عليها وهي مسألة صلاة الجماعة، هل هي واجبة أم أنها سنة مؤكدة؟ نجد أنهما يشتركان في حكم. ما هو الحكم الذي يشتركان فيه؟ بأن الأحاديث التي استدل بها على الوجوب أو على السنية تفيد الترغيب في أداء هذه الصلاة والمبادرة إليها وأن لا يتخلف الإنسان عنها. فحتى من ذكر مثلا من أحاديث التي استدل بها من قال بأن صلاة الجماعة هي سنة مؤكدة استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المرمي في الصحيحين، صلاة الجماعة تفضل أو أفضل من صلاة الفرد أي صلاة المنفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 جزءا، وفي رواية ب25 درجة. هنا قال العلماء العدد غير مراد، العدد غير مراد، يعني إذا قال 27 درجة أو 25 درجة، ف 25 درجة أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، و 27 درجة قال العلماء يحتمل أن 25 داخل تحت 27، فمرة أشار بذا ومرة أشار بذا، ويمكن أن يقال أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 25 درجة في حديث، ومرة ذكر 27 درجة كفضل زائد تفضل الله سبحانه وتعالى به على عباده، والله سبحانه وتعالى يمن على عباده بالدرجة والفضل. فهذا الحديث استدل به الجمهور على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، قال لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل أفضل، هذا لا يدل على أن صلاة الفرد أو صلاة المنفرد باطلة، فهما يشتركان في شيء، يعني يشتركان في شيء، وهو أنه من صلى الصلاة منفردا أدأته تلك الصلاة، أدأته الصلاة، وإنما صلاة الجماعة هي أفضل لأنه ذكر بصيغة التفضيل. فهذا قال ذلك يدل على أن من صلى منفردا أدأته الصلاة، ولا يمكن أن نقول بأنها صلاة باطلة. كذلك مما ذكروا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المسجد وفي صلاة الصبح ودخل رجلان إلى المسجد وأقيمت الصلاة وبقي الرجلان في خلف المسجد، فقال لهم صلى الله عليه وسلم وسألهما لماذا لا تصليان يعني مع جماعة المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أننا قد صلينا في رحالنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتحقوا بالصلاة فيصلوا. قال الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما تلك الصلاة التي صلياها وهما في بيوتهما أو في رحالهما، قالوا هذا يعتبر دليل لنا يمكن أن نقول بأن صلاة الجماعة ليست بوجه. لكن هذا الذي ذكرته من أدلة، وهناك أدلة كثيرة التي تبين على أن صلاة الجماعة هي صلاة من السنن المؤكدة المرغبة، لكن بعض العلماء ذهبوا إلى حكم آخر، منهم الإمام أحمد رحمه الله في المشهور في مذهبه أن الصلاة الجماعة واجبة، أي لا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها، وهذا فيه أدلة قوية. ولهذا من ذهب إلى أن صلاة الجماعة صلاة واجبة على الأعيان أي فرض على الأعيان وفي المسجد له مرتكب صغيرة، فترك الصلاة في الجماعة هو من الكبائر، وهذا فقه منه رحمه الله. يعني ما يحرق أن يصلي بيوت أناس من أجل أنهم ارتكبوا صغيرة، بل ما فعل هذا وما أراد أن يفعل هذا إلا لأجل أن المتخلف عن الجماعة قد ارتكب كبيرة. ثم مما يدل على الوجوب ما ذكره المؤلف، قال أن هذه الجماعة لازمها صلى الله عليه وسلم من الوقت الذي شرعها الله تعالى فيه إلى أن قبضه الله تعالى إليه. ولو كانت هذه الصلاة صلاة الجماعة سنة مؤكدة ما كان المسلم ليحرص عليها هذا الحرص منذ أن شرع هذه الصلاة وهو يؤديها مع المسلمين، لا يتخلف عنها إلا إذا كان مريضا حيث لا يقوم، بل حتى أحيانا كان مريضا صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس وهو قاعد، وأومأ إلى الناس الذين كانوا خلفه أن يصلوا وهم جلوس ويصلوا وهم قعود. فلو كانت صلاة الجماعة سنة مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت ولا يخرج إلى الناس. ثم من الأدلة التي تدل وتبين على وجوب هذه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للأعمى عبد الله بن أم مكتوم لما سأله وقدم بين يديه العذر، قال له إني أعمى وليس لي قائد يقودني في كل ساعة إلى الصلاة، وفي رواية أخرى أن طريق المدينة كان ملتفا بالأشجار والأحجار حيث لا يتمكن من خروجه من بيته لتأدية الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ربما قد يقع وقد يتأذى وقد يتضرر، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ببدء. ولكن لما ولى هذا الصحابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء، أي تسمع المؤذن؟ قال نعم، قال فأجب. قال العلماء إذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعمى الذي قدم هذه العذر بين يديه فكيف بالصحيح؟ فكيف بالقريب؟ فكيف بالمتمتع بالعافية؟ فكيف بالذي يصف؟ فكيف بالذي رزقه الله سبحانه وتعالى هذه الجوارح؟ يسمع المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وهو يصلي في بيته وهو تارك للصلاة. بل بعض الناس نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة إذا سمع يكون في الشارع ربما قرب المسجد يتحدث مع الناس وقد قضى أكثر من ساعة أو ساعتين وهو يتحدث ويتكلم ويضحك، ثم إذا سمع النداء وهو ممن يصلي، نحن لا نتكلم عن التاركين للصلاة جملة وإنما ممن يصلون ويأتون إلى الجمعة، إذا سمع الله أكبر ينصرف إلى البيت، ينصرف إلى البيت حتى يتوضأ ويصلي في البيت ولا يدخل المسجد يصلي. فهذه بلية في الحقيقة عظيمة، وهذا خلان، وهذه معصية بلية كبيرة كما قال ابن القيم رحمه الله. وثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قال، وهذا ثابت، قال عبد الله، وهذا عمل الصحابة يؤيد هذه النصوص التي ذكرنا بعضها وغيرها كثير، قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هذا أثر وارد في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود وهو يتكلم عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عن ذلك الجم الغفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، ليس يعني من به مرض النفاق، لأن الذي به مرض النفاق قد يعلم عند البعض وقد يكون مجهول عند البعض وقد يكون عنده نفاق ولا يعلمه الناس، ولكن قال المتخلف عن الجماعة هو الرجل المعلوم النفاق، يعني يشار إليه بمنبه بأنه منافق. هذا كلام عبد الله بن مسعود، فكيف يجرؤ الإنسان بعد هذا أن يسمح بهذه الجماعة وأن يزهد فيها وأن يتخلف عنها؟ بل قال ابن القيم وهذا فوق الكبيرة، انظروا إلى فهوم أهل العلم، انظروا إلى استنباطات أهل العلم، قال وهذا فوق الكبيرة، وكأن ابن القيم يذهب إلى أن التخلف عن الجماعة يعني من علامات النفاق الكبرى، قال هذا فوق الكبيرة، وكأنه يقارنه بالكفر، لأن الإنسان إذا سمع النداء ثم تخلف هذا لا يمكن أن يقول أن هذا الإنسان عنده إيمان وعنده خوف وعنده طمع في ثواب الله عز وجل وأجره، لأنه لو عنده طمع وثواب في أجر الله وثوابه لأتى إلى المسجد، بل كما قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس يعني ما في العتمة وفي الصبح لأتوا إليهما ولو حبوا، يعني لو يعرف ما فيهما من الأجر وما فيهما من الفضل لأتى إلى هذه الصلاة وهو يحبو. وقال ابن مسعود ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، هذا من الرجل، يعني هو لا يستطيع المشي، وكان يأمر من يحمله أو من يتكئ عليه، قال ويأتي إلى المسجد حتى يقام في الصلاة. وهذا مريض قد يرخص له، ولكن من فرض سمائه وإيمانه بالوعيد والوعد الذي جاء في إقامة هذه الصلاة والتخلف عنها حمله ذلك على أن لا يتخلف ويأتي بين الرجلين في هذا. فهذه في الحقيقة بعض أدلة ذهب إليها من قال بالوجود، ولسنا من المتقولين ولا من المتسرعين ولا من الذين يذهبون إلى الترجيح دون عناء دون نظر في النصوص. نقول بأن مسألة الجماعة واجب، الصلاة في المسجد واجب. أما أن يقول إنسان كيف يقال عن تلك الأحاديث التي مفادها كهذا الحديث الذي ذكرنا صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة، 27 درجة قال العلماء معناها أنها كالإنسان الذي يصلي 27 مرة. يعني انظر، تصلي في بيتك مثلا لك 100 حسنة، تصلي في المسجد عندك 7 عندك درجة، لو صليت لو صليت مع جماعة عندك 27 درجة، يعني أكثر من 27 مرة. يعني هذا فضل، يعني أنت لو قيل لك أنك في البيت لو أردت أن تصل وأن تبلغ فضل الجماعة ما عليك إلا أن تصلي العشاء 27 مرة، هل كنت فاعلا؟ ما تستطيع أن تفعل، ولو فعلت لأرهقت نفسك. إذن في الأفضل لك أن تأتي إلى المسجد وتصليها مع وأن تصليها مع الجماعة، هذا الواجب عليك. لكن قد يقول الإنسان هاي الصلاة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مجزئة، لما قال أفضل دليل على أن صلاة الفجر مجزئة. من رد مثل هذه الأدلة قال هي هذه في الحقيقة مجزئة إذا كان له عذر، والأعذار موجودة، عذر المتخلف عن الجماعة. بمعنى لا يعني أن الإنسان تجب عليه صلاة الجماعة في كل الأحوال مع وجود العذر، لا، إذا وجد العذر وصليت لوحدك نلك فضل الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعني عمل من مرض أو سافر كتب له من العمل يعني من الأجر مثل ما كان يعمل صحيح مقيما. ولهذا من كانت عادة الصلاة الجماعة إذا مرض رخص له في أن يصلي في بيته وأن يصلي في رحله. إذا كان هناك المطر هذا عذر، قد لا يخرج الإنسان إلا المطر فيصلي في البيت، هذا كان صلاة الجماعة، ورغم أنه صلى صلاة منفردة هي صلاة مجزئة. كذلك من أراد أن يصلي الجماعة وحضر الطعام فأكل حتى ذهبت الجماعة، هذا عذر، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من العذاب. إنسان خاف على نفسه في طريق، أو إنسان أكل البصل أو الكراء الثوب، ومعلوم أنه ليس له أن يدخل المسجد لأنه يؤذي الملائكة ويؤذي إخوانه، هذا عذر، قد يصلي في مكانه أي في بيته. ولهذا ذهب العلماء أن صلاة الجماعة صلاة واجب على الصحيح، لا سيما من هذه الأدلة الكثيرة، لا سيما في حديث الوعيد الذي ذكرناه قبل قليل. بل من العلماء من ذهب أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهذا ذهب إليه الظاهرية وابن عقيل من الحنابلة، بل ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن العلماء لم يرتضوا منه هذا القول أنها شرط في الصحة، قالوا إن هي واجبة، من تركها أثم وكان مرتكبا لكبيرة. أما أنه إذا صلى الصلاة أدأته تجزئه الصلاة ولكن ما أدى، لكن أن يقال بأن يعني صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة فهل ذهب إلى ابن تيمية وبعض العلماء. لكن ابن قدامة قال في المغني قال لا نعلم أحدا، ابن قدامة من هو في العلم يعني في ذكر لأقوال السلف، قال لا نعلم أحدا قال بوجوب إعادة صلاة الفرد، يعني لو صلاها لوحده لا نقول أنه يعيدها. لكن مع هذا القول حتى وإن قلنا بأنها ليست الجماعة شرط في صحة الصلاة، ولكن من صلى بدون عذر منفردا يكون آثما مع استحقاقه للعقوبة، ولا ينبغي أن يقيم على ذلك الفعل، بل يعلم أن صلاة الجماعة واجبة. ولهذا ذكر العلماء منهم الشيخ الشارح هنا لما تكلم عن صلاة الجماعة وقال هي من أثر السنن، ذكر قال هي أعظم الشعائر الإسلامية وأفضل القرب الدينية لما ورد فيها من الترغيبات. وهذا يكفي في الحقيقة، إذا تعرف بأن الجماعة فيها إقامة لشعار الإسلام ومن أعظم القربات الدينية لما فيها من الترغيبات، فلما التخلف عنها؟ فلما التخلف عنها؟ فالإنسان الذي يتخلف عن الجماعة إما أنه لا يريد الحصول على ذلك الفضل وهو زاهد في ذلك الفضل، وهذا لا نقول من جهله برك، وإنما نقول هذا من غفلته، هذا من غفلة هذا الرجل أنه لا يطمع في فضل الله عز وجل. وإما أمر ثاني أنه لا يعرف بأن صلاة الجماعة قد جاء فيها مثل هذه الأحاديث التي ترغب في أدائها جماعة، وقد أكتفي عند هذا الحد ولا أزيد عليه. ومن أراد بسطا في هذه المسألة فإن العلماء قد حرروا هذه المسألة بغير ما موضوع، ونسيما وجد من ألف فيها يعني رسالة مستقلة في بيان أن صلاة الجماعة واجب إلا من عذر قبل. ثم قال المؤلف بعد ذلك وتنعقد باثنين، لما تكلم عن حكم الجماعة وهو ذهب إلى السنية كما هو قال تنعقد باثنين، وهذا هو معروف لأنه ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أنه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده وقام عن يساره، أي ابن عباس وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره فأبره النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ووضعه عن يمينه ليبين أن موقف المأموم إنما يكون عن يمين الإمام. فالجماعة تنعقد باثنين، لو صلى الإمام مع رجل يكون قد صلى في الجماعة، لكن هل الجماعة المطالب بها الإنسان هي جماعة المسجد أم جماعة المسجد؟ الذي عليه الحنابلة ومذهب الإمام أحمد يقول بأن الجماعة التي تجب الذي يقال بأنها فرض عن الأعيان قال ولو أديت يعني في البيت وجماعة يكون الإنسان قد تأدم عليه، ولكن هذا لم يختره كثير من العلماء، بل قال ابن القيم رحمه الله وغيره بل الجماعة التي حض عليها النبي عليه الصلاة والسلام ورغب فيها وألزم الناس حضورها هي جماعة المسجد، جماعة المسجد. لكن أقول لو أن إنسان لم يأتي للمسجد لسبب أو لعذر وكان هو في البيت مع من وجد في البيت هنا أفضل أن يصلوا جماعة لا يصلوا منفرد، لكن أن يصلوا جماعة كما يفعل البعض في البيت يقول يعني ما دام صلينا جماعة فنحن عندنا أجر 25 درجة أو 27 درجة هذا لا يمكن أن يقول، بل جماعة المسجد هي المطالب بها الإنسان، ولا يصلي في البيت جماعة إلا من عذر، إلا من عذر يصلي في البيت، لكن جماعة المسجد هي الواجبة، بل لابد أن يحضر المسجد ولو أن يقطع عمله، لأن وجد أحيانا بعض الناس يقول نحن الآن نعم في خير ونحن الآن مجتمعون على خير، ربما قد ندرس كتابا أو ندرس مسألة من المسائل التي تهم المسلمين، وإذا خرج إلى المسجد ربما يحضرون الناس فلا نخرج ونصلي في البيت، فلا ينبغي هذا لا يجب، بل هذا من أخطاء الكبيرة التي لا ينبغي أن يقع فيها. إذا سمع النداء وعلم أنه يدرك الجماعة فليصلي، أما إذا كان بعيد لا يدرك الجماعة فلا هنا يصلي في بيته. قال المؤلف وتنعقد باثنين، وليس في ذلك خلاف بين العلماء أن الجماعة تنعقد به، لكن لو أن رجلا جاء إلى المسجد ولم يجد مع من يصلي ما كاش، فأحيانا في واحد الوقت كان الإمام يصلي وحده يأذن هو وحده يصلي وحده يغلق وحده ويتوضا وحده ويروح وحده ما كاش، وشهدنا هذا في الحق عشناه منذ أمد، تجد واحد هو اللي يصلي وحده يصلي ويروح، هذا طبعا قد يصلي وحده، هل ما صلى جماعة صلى وحده، لكن هل يكتب له جماعة؟ إذا كان قصده هو أنه يأتي للمسجد حتى يصلي جماعة يكتب له ذلك الأجر، لأن الأعمال باليد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر، إذا كثر الجمع كان الثواب أكثر. قبل هذه المسألة نسيت أن أذكر شيئا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في رواية الحديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة، هذا هو في رواية ب25 درجة وفي رواية ب25 جزءا، هذا مما اختلف فيه أقوال أهل العلم، احنا ذكرنا ما هو الراجح في ذلك يعني 25 درجة، قلنا المعروف عند الأصول أن العدد هنا غير مفهوم العدد غير مراد، فيمكن أن قال 25 درجة فهو داخل في 27 درجة، ويمكن أنه أخبر في 27 يرى ب 27 درجة بزيادة فضل زاده الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، مرة قال 25 ومرة كلما كثر جمعها كلما كثر خيرها. يكثر خيرها يعني بوجود المسلمين على اختلاف أشكاله وأعماره وانتماءاته. ولا شك أن في الجمع الكثير يكثر أهل الصلاة ويكثر أهل العلم ويتعلم الناس ما بينهم ويكون يعني التفكير في شؤون المسلمين وفي قضايا المسلمين أكثر مما يكون في الجماعة الصغيرة. لأنه لو وجد مسجد كبير ليش كان تجد فيه الغني وتجد الذي يقضي مصالح الناس وتجد فيه الذي يعلم الناس وتجد الذي ينصح به الناس؟ فهذا لا شك أن خيره أكثر مما لو كان المسجد جماعته قليلة. فلا شك أن أهل الفضل وأهل الخير قد يكونون قليل يعني بالنسبة إلى الجماعة التي تصلي في ذلك المسجد. ولهذا قال المؤلف فكلما كان المسجد أكثر فكان ذلك أحب إلى الله عز وجل. لكن هذا التفكير كيف يكون؟ هذا قد يكون فضل من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يمن على حي من الأحياء بجمع من المسلمين يفدون إلى بيت الله عز وجل. قد يكون هذا فضل من الله، لكن هذا لابد أن نحافظ عليه، لأن النعمة أحيانا إذا لم نحافظ عليها سلبها الله سبحانه وتعالى منها. كيف نحافظ على هذه النعمة؟ نحافظ على هذه النعمة بأن نتعاون مع إخواننا، بأن ننصحهم، بأن يعني نسهل لهم المجيء إلى بيت الله عز وجل، أن نرخبهم في 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 الجلوس في المسجد، ألا ننفرهم بأقوالنا، لا ننفرهم بسلوكاتنا حتى يكفر الناس. لأنه وجد بعض الناس ممن خذل في إيمانه يقول لك يعني ما دام هذا المسجد يدخل فلان ولا يدخل الجماعة الفلانية ولا يدخل كذا وهو قد فعل فعل فأنا لا أدخل المسجد. وإن كان هذا كما يقال رب عذر أقبح من ذنب، ولكن نحن علينا بتحسين أفعالنا وأعمالنا بإصلاح أخلاقنا. هذا هو السمت. يعني إذا كان الإنسان يؤدي هذه الصلاة في الجماعة وهو إذا خرج عن المسجد كان إنسان آخر ذمه الناس وسخط عليه الناس، يأتي إلى المسجد وهو يصلي يزاحم الناس بالمناكب، لكن إذا خرج إلى خارج المسجد كان هو من يعني أسوأ الناس أخلاقا ومعاملة لغيره، لا يسلم على الناس، وإذا تعامل مع الناس ربما أكل أموالهم واغتابهم وسعى بين النميمة فيما بينهم. هذا لا ينبغي أن يكون عليه المسلم، لا ينبغي أن يكون عليه المصلي. وهذا من التنفير لجماعة المسلمين. علينا أيضا أن نعمل أن نأخذ بالأسباب التي تجلب لنا هؤلاء الناس. كم من أناس حرموا من هذه الجماعة لا لشيء إلا لأنهم جاهلون، إلا لأنهم غافلون. فنحن لابد أن نقوم بواجب النصح. وكذلك أيضا هذا واجب الأئمة. كم من إنسان، كم من إمام في مسجد يعظ الناس منذ 10 سنوات وعشرين سنة وهو لا يرغب الناس ولا يكلمهم عن صلاة الجماعة ولا ينبههم إليها، بل تراه من يفرط في هذه الجماعة. إذا صلى الظهر لا يصلي العصر، إذا صلى المغرب لا يصلي العشاء، إذا صلى العشاء لا يصلي الصبح. أين هي القدوة؟ أين هو؟ أين هي الأسوة؟ أين هو الاتباع الحسن؟ إذن فلابد أن نكون نحن قدوة في أنفسنا حتى يتبعنا غيرهم. وإذا أردنا أن نفتر من جماعة المسلمين وأن تكون هذه الجماعة أحب إلى الله عز وجل، فلابد أن نبذل هذه الأسباب، أن نبذل هذه الأسباب حتى تكثر جماعتنا. وهذا هو الخير المرتقى. والجماعة في المسجد ليست للصلاة فقط أيها الأخوة كما يفهم بعض الناس. المسجد هذا لابد إذا أتاه الإنسان يأتي إلى العلم ويأتي إلى ذكر الله ويأتي إلى قراءة القرآن، وأنه لا يحرم نفسه من المجالس، لأنه حتى إذا لم يستفد علما استفاد مغفرة لذنوبه، استفاد مباهات الملائكة لهذا المجلس عند الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم لديكم في كثير من أحاديث، وقد لا أضيف هذا الموضوع. ثم قال المؤلف ويصح بعد المقبول. هنا يبين بأن صلاة الجماعة تجوز من وراء الإنسان المقبول، يعني يوجد من هو أفضل منه، يوجد من هو أفضل منه، لكن يصلي من هو دونه في الفضل، تصح هذه الجماعة. ولا يجعل الإنسان هذا سبب وذريعة يقول كيف يوجد هذا ويصلي من هو دونه، لأن الصلاة هي أحسن ما فعل الناس. كان عثمان رضي الله تعالى عنه وهو المحاصر في أيام التي قتل فيها وهو يقرأ كتاب الله عز وجل، وضربه الخوارج بالسيف والدم يقطر على المصحف الشريف الذي كان يتلوه ويقرأه، وكان الناس قد حصروه، الأوباش والأنذال من الناس تلك الشرمة أحاطت يعني بقصره، وكانت تقيم الجماعة تصلي وكان هو يصلي وراءه، ورغم أنه هو إمام مسلم ويقول له يا نسيما إذا كان إماما راتبا، يعني وضعت الحكومة وضعت الدولة، أنت تعمل على طرفه. نعم، لو استطاع الناس إذا رأوا الإنسان فيه بدع وفيه ضلالات وفيه أخلاق سيئة يعملون على إزالته، لكن إن استطاعوا إن تمكنوا دون أن يثيروا فتنة، لأن من شروط تغيير المنكر أن لا يؤدي إلى منكر أكبر، لكن إذا عجزوا لا يكون ذلك سبيلا أو ذريعة أو عذرا للتخلف عن الجماعة، كما يفعل البعض يقول أنا أصلي وحدي ولا ما أصليش من وراء أحد. صلي وعليك صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم إن أحسنوا يعني فعلوا، لكن إن أساءوا فأنتم لكم حسناتكم، وما يصيبهم من سيئة ومن جرم فهو لا ينالكم. ولهذا أثير عن الحسن البصري أنا قال صلي خلف كل بر وتاجر، وكان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج بن يوسف هذا الذي سفك دماء المسلمين حتى قيل أنه قتل أكثر من 120 ألف من الناس، من خيار الناس من بين الصحابة والتابعين، وكان عبد الله يصلي خلفه عبد الله بن عمر. فالصلاة وراء المفضول جائزة في الإنسان يصلي، وهذا الذي أشار إليه المؤلف، قال لأنه صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد أبي بكر أي وراء أبي بكر وبعد غيره من الصحابة، ولا يخالف بهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي بكر، ورغم ذلك صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر. قد يقول إنسان أبو بكر يعني هو من خيرة الناس، لكن ليس خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه كما صلى خلف أسيد بن حبير بن حضير وهو من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه، ولا يزال الناس يصلون خلف من يكون دونهم في الفضل وفي التقوى وفي الورع، لكن هناك شروط للإمامة سوف يتكلم عليها المؤلف بعد قليل. ثم قال والأولى أن يكون الإمام من الخيار، لكن هذا لم يذكر المؤلف فيه دليلا، وإنما استدل الشارح بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم، هذا الحديث رواه الدارقطني، لكن قال العلماء بأنه حديث ضعيف فلا تقوم به حجة، ولكن مع هذا الذي ذكره المؤلف لا يزال جرى عليه العمل بين المسلمين أن الذي يلي إمامة الناس لا شك أنه يكون من خيار الناس، قد لا يكون أفضل الناس، لأن مثل هذا عزيز، لأنه لو نقول لا يصلي بالناس إلا أفضلهم إلا أتقاهم إلا أخيارهم عند الله عز وجل، هذا مما لا يمكن أن نصل إليه، بل هو عزيز بل هو الكبريت الأحمر، ولكن مع هذا لا يزال الناس يعرف ولا وتوارث المسلمون منذ الزمن الأول إلى يومنا هذا أن الذي يلي إمامة الناس هم أفاضل الناس هم خيار الناس في الجملة، فتجد فيه خير وتجد فيه فضل، لكن لا يعني هذا أنه لا يخطأ ولا يعني هذا أنه ليس فيه بعض العيوب، في العيوب موجودة والأخطاء موجودة والعلم ناقص والتقوى أحيانا تكون يعني منعدمة في بعض الأحوال في بعض المواقف هذا موجود، ولكن الإنسان لا يطلب من غيره أن يكون في مثل ذلك المقام وهو في الحرير، فأنت إذا حاسبت غيرك فحاسب على ما تكون أنت عليه، لكن لو وجد خيار الأئمة فهذا يكون أفضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور بين من هو أولى الإمامة، فقال يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، هذا هو شرط الإمامة، لو جئنا إلى المسجد وأردنا أن نصلي قال من هو أقرأ لكتاب الله، من هو الأقرأ؟ قال العلماء هو الأحفظ، أقرأهم بمعنى أحفظهم لكتاب الله، من يقرأ كثيرا، فلو وجدنا مثلا صبيا مميزا صبي عنده 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 يحفظ كتاب الله كله، ووجد من هو أكبر منه سنا ووقار، نعم تجوز إمامته، لكن إذا أردنا أن نحكم الأثر فتقدم إمامة هذا الصبي على إمامة ذلك الرجل ولو كان يعني قد بلغ من السن ما بلغ، كما ثبت في حديث عمرو بن سلمة أنه أما قومه لأنه كان أقرأ في كتاب الله عز وجل وهو ابن 6 أو 7 سنين كما قال الراوي، وكان هذا الإنسان مختلف بين العلماء هل تجوز إمامة الصبي يعني غير البالغ للناس، فمن الأئمة من قال بأنها لا تجوز لا في الفرض ولا في النفل كما هو قول الأحناف، وقول المالكية أنها تجوز في النفل دون الفريضة، وقال الشافعي بل تجوز في النفل والفريضة ولا تقبل، واستدل بحديث عمرو بن سلمة المروي في الصحيح بأنه أما قومه وهو في 7 سنين لا سيما إذا كان مميزا يعني يعرف ما له ويعرف احكام الصلاه. اذا كان اقرا لكتاب الله فهو المقدم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرا يؤم الناس اقراهم لكتاب الله اي احفظهم، وليس معنى اقراهم اي اعلمهم بالتفسير كما ظنه بعض وفسره بهذا، بل اقراهم احفظهم حتى ولو لم يفقه التفسير ويكون حافظ، والاخر يكون فاهما لكتاب الله ولكن لا يحفظه، فالاولى ان يقدم الاحفظ. لكن هذا فيما اذا يعني جاء الى مسجد ولم يكن فيه الامام الراتب، لكن اذا وجد الامام الراتب فهو الاولى، فهو الاولى حتى ولو كان يوجد من غيره من هو احفظ منه لكتاب الله عز وجل، لانه نص بعد ذلك ما ذكره المؤلف ان الاولى بالامام هو السلطان. واذا قلنا السلطان بمعنى السلطان هو الذي جعل هذا الامام الراتب فهو يقوم مقامه، وكذلك رب المنزل، انت قد تكون مثلا حافظ لكتاب الله عز وجل، لكن اذا استضافك انسان في بيته هو الذي يأمك، هو الذي يصلي بك حتى ولو كنت أنت أقرأ من كتاب الله عز وجل، فهو يصلي بك إلا إذا أذن لك، عند الإذن يجوز أن تصلي بك. وهذا يدخل في قول المؤلف وتصح بعد المفضول، يعني إمامة المفضول. قال كل الناس أقرأهم كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء في القرآن في الحفظ فأعلمهم بالسنة، أعلمهم بالسنة يعني أعلمهم بالفقه وأعلمهم بشريعة الله عز وجل، لا سيما ما يتعلق منها بفقه الصلاة، لا سيما ما يتعلق من غير الصلاة. فإن كانوا في السنة سواء قالوا السنة فأقدمهم هجرة. بعض العلماء قال أقدم المؤلف هنا لم يدخل مسألة الهجرة، قال لأنه بناء على حديث الرسول لا هجرة بعد الفتح. لكن بعض العلماء من أدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في مفهوم أقدمهم هجرة يعني أقدمهم دخول في الإسلام، أقدمهم دخول في الإسلام، قال هذا يقدم. فإن كانوا سواء يرجع إلى الأمر الرابع وهو الأسن يعني الأكبر سنا. أما إدخال مسألة مثلا المتزوج وغير المتزوج كما يريدها بعض الناس فهذا من الأمور التي لم تثبت بدليل، وإن قال بها بعض الأئمة، حتى وجد في بعض الأحياء وفي بعض المساجد وجدوا إماما مثلا يؤم الناس وهو غير متزوج، يقول له لا تصح إمامته. أين الدليل؟ أين الفقه؟ أين الفهم؟ تقول هذا غير متزوج لا تصح إمامته؟ لا، إذا كان هذا الصبي صحة إمامته هو 7 سنوات وهو متزوج في 6 سنوات و 7 سنوات، حتى تقول الواحد الرجل يعني عنده 20 سنة ولا 30 سنة أو ربما أحيانا 40 سنة ولم يتزوج، لم يسر الله تعالى له سبل الزواج، فتقول لا تصح إمامته؟ أين الفقه؟ أين الفقه؟ فلا ينبغي أن يفترى أن يقول ما ليس له به. ولهذا ذكر المؤلف هنا في هذه المسألة قالوا الأولى أن يكون من خيار يعني خيارين، فإذا لم يكن طبعا فالناس ترضى بالموت. لكن ها هنا مسألة لابد أن نتكلم عليها وهي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي مسألة جد هم تتعلق بمن أم الناس وهم له كارهون، هذه ذكرها المؤلف. قد يؤم الرجل الناس وهم له كارهون. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من النفر أو من الناس الذين لا ترفع صلاتهم قيد شبر، يعني لا يقبل الله تعالى منهم صلاة، طبعا بعد ما ذكر العبد الآبق وذكر الرجل الذي يبيت وهو ساخط على زوجته، ذكر الرجل الآخر وهو الذي أما قوم وهم له كارهون. بعض العلماء قال يعني هل هذه المسألة أما قوم له كارهون ينظر إلى هؤلاء الناس باعتبارهم أهل فضل وأهل علم، أم أنهم إذا كانوا يعني ليس من أهل الفضل، كانوا مثلا من الغوغاء وكانوا من العامة وكانوا من أهل الفتن، هل إذا كرهوا إمامة هذا الناس كرهوا إمامة هذا الإنسان يعني يصح لهذا الرجل أن يترك الإمام ولا يصلي بالناس؟ قالوا هذا هو الذي يصار إليه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من أما قوما وهم له كارهون، ولم يبين هل هؤلاء القوم يعني يكونوا من أهل الفضل وأهل الخير أو لم يكونوا كذلك. لكن مع ذلك نقول أيها الإخوة لا ينبغي الإنسان أن يحمله التعصب كما جرى في أزمنة غابرة ولا يزال إلى يوم الناس هذا، ولا يحملون الهوى على أن نطلب المثالية في الإمام في من يؤم الناس. نعم هو مطالب بأن يكون قدوة بأن يكون أسوة وهو محاسب نفسه، لكن لا ينبغي للناس أن يطيلوا يعني الكلام لا سيما الزائد، ويريدون من الإمام يعني أن يرضى عليه جميع الناس وأن يكون ثوب أبيض يعني لا يمسه الغبار، وأنه لا يكون مفرطا في شيء، لأن هذا قد لا يكون متوفرا ربما في 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 في, في علم الناس في عقلنا هذا، فكيف في من يكون يعني دون ذلك في العلم والتقوى، لا سيما في مثل هذا العصر الذي كثر فيه البلايا. فالإنسان لابد أن يكون منصفا، إذا كره إمامة إنسان فليكون ذلك لسبب، إذا أبغضه فيكون هذا البغض من أجل أن فيه عيوب، وهذه العيوب عيوب دينية مما يعني يكثر الوقوع فيها. أما أن يقع أحيانا يعني في, 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 في تقصير أو تصدر منه ربما بعض الشيء أو بعض التصرفات يظنها البعض أنها مخالفة للشرع وهي ليست كذلك، فهذا مما لا ينبغي أن يكون عليه. ولهذا أذكر كلام ذكره الإمام الذهبي رحمه الله، يعني وهو يتكلم عن بعض الناس الذين إذا حكموا الهوى وغيبوا المنطق الشرع وغيبوا يعني الخلق الإسلامي في الحكم على الناس وفي التعامل مع الناس، لا شك أنهم يقعون في كثير من البلايا. مات جميل بوزينة، هذا شاعر معروف بمجونه ومعروف بشعره الذي قاله في النساء وكأنه استولى على قلوب الناس، لما مات شيعه خلق كثير من الناس، وشاء الله عز وجل أن يموت في ذلك اليوم أحد أئمة الإسلام الكبار وهو الإمام الأعمش، وهو إمام معروف في السنة جبل في العلم، قال لم يشهد جنازته إلا نفر قليل، وكأن هذا الذي نقل الخبر يعني نقله وهو فرح منه. لكن تعقبه الذهبي قال والله ما ترك جنازة الأعمش وصاروا في جنازة جميل بوزينة هذا إلا لبلية فيه وليس لبلية في الرجل، لأن الرجل كان إماما في العلم وفي التقوى، هذه بلية في الناس. فنحن أيضا لا ينبغي أن تكون الشمادة فينا، إذا حكمنا فلنحكم بإنصاف، وأحيانا قد تكره إمامة الإنسان لا لشيء إلا لأنه ربما قد يطيل أحيانا بالناس، وإن كان هو المطلوب أن يخبر، ولكن هذه الإطالة في الحقيقة هو لم ينفعل عن هوى وإنما اتبع فيها أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا كان يصلي صلى الله عليه وسلم بهم صلاة الظهر ويطيل في الركعة الأولى، حتى إن الرجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الوقت إلى البقيع وهو بعيد عن المسجد لمن ذهب ويعرف المدينة، ويقضي حاجته ويتوضأ ويرجع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في الركعة الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذا هو القائل من صلى بالناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والصغير وذا الحاجة، هو القائل والذي كان يفعل هذا وهذا، يعني يراعي حاجة الناس ويراعي ظروفه. فلا ينبغي الإنسان أن يحمله مثل هذا الهوى كما قال ابن القيم، كأن الإمام الآن يصبح يعني يتبع هو الناس، لأن إرضاء الخلق غاية لا تدرك. لكن من وجد عيبا في إمامه أو في الواعظ أو في الخاطب أو في الخطيب يأتي إليه يقول يا والله بلغنا كذا، أو خلي لي كذا، أعتقد كذا، أحسب كذا، أنك فعلت كذا أو قيل كذا، فأنت تنصحه أو تتبين منه وتتأكد، فهذا هو النصح وهذا هو الإصلاح. وبهذا التواصي بالحق والتواصي بالصبر اللي تكلمنا عليه، يعني نصلح بعضنا عن بعض ونبعد كثير من الظنون ومن الأمور التي تفسد علينا الأخوة وتفسد علينا العشرة. أما أن يأتي أحدنا يجد من إمامه شيئا ثم يخرج إلى خارج المسجد أو يجمع جماعة حوله ويقول والله هذا الإمام فيه كذا وهذا الإمام فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا فيه، هذا ما يصلح، والله ما يصلح. الذي يصلح أنك إذا أردت أن تتكلم هذا اجمع إخوانك قال نذهب إليه ونكلمه، هذا لا يقولون هذا رجل من الناس من عامة الناس، وإنما ابتلاه الله عز وجل بإمامة الناس، ولا ابتلاه بالوعظ ولا ابتلاه بالخطابة. كان بعض الناس يظنوا أن الإمام إذا كان وجد ويعني أروا يعظ الناس ودائما في راحة يعني ما عنده لا عمل ولا كذا، ما يعرف بأن هذه في الحقيقة هذا المنصب منصب الإمامة ومنصب الوعظ والخطابة في الناس، هذا من أشد المهن ومن أشد الوظائف، لأن الإنسان يحاسب عليها في الدنيا ويحاسب عليها في الآخرة، لأن الكلمة بحقها. كان الناس يعني إذا سئلوا يعني في عهد السلف يسأل فتوى يقول اذهب إلى فلان، يقول جئتك وقصدت لأن فلان بعثني، يقول إذهب فلان، فيذهب إلى فلان يقول إذهب إلى الآخر، فالآخر يقول إذهب، ويصبح الرجل يدور بين الناس فيسأل يقول لماذا أخذتم لعلة، كان يقال أجراؤكم على الفتوى أجراؤكم على النار، لأنه كانوا يخافون، لأن المسألة صعبة جدا والإنسان محاسب عليه، فلابد من الناس أن يرحموا هذه الوظيفة وأن يرحموا هذا المنصب، وهذا المنصب لا يؤدى وهذه الوظيفة لا تؤدى بأحسن حال إلا إذا كان التعاون، إلا إذا كان النصح، إلا إذا كان إسداء النصيحة، إلا إذا كان الصدق في البلاء. وهذا الذي نرجوه منكم.